ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما استمعنا إليه في هذه الليلة في قراءة أئمتنا قول الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء إلى آخره. هذه الآية، هذه السورة تسمى سورة القتال وتسمى سورة محمد، وذلك لأنه ذكر فيها محمد صلى الله عليه وسلم وذكر فيها القتال. يبين الله تعالى في هذه السورة أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل الله أعمالهم، أذهبها سدى وضياعا. والذين كفروا بماذا؟ كفروا بما يجب الإيمان به، كفروا بالله، كفروا برسله، كفروا بكتبه، كفروا بملائكته، كفروا باليوم الآخر، كفروا بالقدر. إذا كفروا بأي واحد من هذه الأركان الستة فهم كفار، حتى لو آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض فهم كفار. قال الله تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالإيمان كل لا يتجزأ، من كفر بشيء منه فقد كفر به جميعا. فيكون قوله تعالى: الذين كفروا، أي كفروا بما يجب الإيمان به من الأركان الستة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل. هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا أي أعرضوا أو صرفوا، أي أعرضوا أو صرفوا. إذا فسرناها بأعرضوا صار الفعل لازما، وإذا فسرناها بصرفوا صار الفعل متعديا. فعلى الأول يكون معنى أنهم هم أعرضوا عن سبيل الله، وعلى الثاني يكونون صرفوا عباد الله عن سبيل الله. وهل يمكن أن نحمل الآية على المعنيين جميعا؟ أجيبوا جماعة: نعم يمكن، لأن من قواعد التفسير أن الآية إذا تضمنت معنيين لا ينافي أحدهما الآخر وجب أن تحمل على المعنيين جميعا، لأن ذلك أعم وأشمل وأبرأ للذمة وأحوط. وعلى هذا فيكون هؤلاء الكفار قد أعرضوا بأنفسهم عن سبيل الله وقد صرفوا عباد الله عن سبيل الله. هؤلاء أضل الله أعمالهم، مهما ظنوا أنهم على صواب فإنهم على خطأ، وهم أخسر الناس أعمالا، كما قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ولما كان القرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني فإذا ذكر الشيء ذكر ما يقابله، إذا ذكر الحق ذكر الباطل، إذا ذكر الكافر ذكر المؤمن، إذا ذكر الثواب ذكر العقاب، حتى يبقى الإنسان سائرا في منهاجه وتصرفاته بين الخوف والرجاء. لما ذكر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أنه أضل أعمالهم قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الذين آمنوا بماذا؟ قلنا الذين كفروا بما يجب الإيمان به. إذن الذين آمنوا بما يجب الإيمان به آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعملوا الصالحات، عملوا الأعمال الصالحات. وما هي الأعمال الصالحات؟ قال العلماء: العمل الصالح هو المبني على شيئين، الأول الإخلاص لله والثاني المتابعة لرسول الله، هذا العمل الصالح. وضده العمل الفاسد، فما لم يخلص فيه لله فهو عمل فاسد، وما لم يتبع فيه رسول الله فهو عمل فاسد. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه أن الله قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ما الذي اختل في هذا؟ الإخلاص. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما الذي اختل من هذا؟ المتابعة. إذن فالعمل الصالح من بنى على شيئين: الإخلاص والنية. الإخلاص هو النية، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت، بارك الله. طيب، ولا تتحقق المتابعة إلا إذا وافقت العبادة الشريعة في أمور ستة: السبب والجنس والكيفية والقدر والزمان والمكان. لا تتحقق المتابعة حتى توافق العبادة الشريعة في أمور ستة: في السبب والجنس والكيفية والقدر والزمان والمكان. فإذا تعبد الإنسان لله عبادة بسبب غير مشروع فالعبادة مردودة، مردودة مبتدعة، ينكر على فاعلها أن يفعلها. مثال ذلك: لو أن الإنسان كلما خرجت منه ريح حمد الله، أو كلما تجشى حمد الله. تجشى، تعرفون الجشاء؟ ليس معروفا، وأنت صاحب البوم يضاف إليه أيضا. كلما تجشى أو خرجت منه ريح حمد الله، فنقول هذه العبادة غير موافقة للشرع. لماذا؟ لأنك حمدت الله على سبب لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا للحمد. نعم، لو فرض أن الإنسان أصيب بانحباس الريح ثم فتح الله له ذلك، فحينئذ تكون نعمة متجددة إذا حمد الله عليها، فإن ذلك صحيح. في جنسها، لو أن الإنسان ضحى بفرس، ضحى يوم عيد النحر بفرس، فإن هذه الأضحية لا تنفع ولا تجزي، لأنها ليست من جنس ما يضحى به، مخالفة للشريعة في الجنس. أسأل، ما الذي ضحى منه؟ بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. لو أن رجلا صلى الفجر 3 ركعات أو 4 ركعات قلنا لا يصح هذا. لماذا؟ لأنها مخالفة للشريعة في القدر. لو أن أحدا توضأ فغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه لم يصح وضوءه. لماذا؟ للاختلاف في الكيفية. لو أن رجلا صام رمضان في رجب أراد أن يقدم وقال هذا من المسابقة إلى الخيرات، هل يجزئ؟ لماذا؟ لأنه مخالف الزمن. ولو ضحى يوم عرفة فالأضحية لا تجزئ لأنها مخالفة في الزمن. ولو ضحى يوم عيد الأضحى قبل الصلاة لم تجزئ لأنها مخالف في الزمن. طيب، ولو اعتكف الإنسان في بيته بدلا عن المسجد لم تصح لأنها مخالفة في المكان. طيب، إذن قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما المراد بالصالحات؟ الأعمال الصالحة، ولا تكون صالحة حتى تكون مبنية على شيئين، الإخلاص والمتابعة. ضد الإخلاص الشرك، ضد المتابعة الابتداء أو المخالفة. ومن الشرك الرياء، من الشرك الرياء، نعوذ بالله من الشرك كله خفيه وجليه. الرياء أن يعمل الإنسان العمل لله، يعمل العمل لله لكن يريد أن يمدحه الناس به. هو لا يصلي للناس ولكن يصلي لله، إنما يريد أن يمدحه الناس به، فيقال هذا رجل مصلي ينفق لله لنفع الفقير لكن يريد أن يمدحه الناس بالإنفاق، هذا مرائي. فما حكم الرياء إذا خالط العبادة؟ نقول يفسد العبادة، يفسدها ولا تقبل منه، بل يأثم بها لأنه أشرك بالله. والشرك لا يغفر ولو كان أصغر، لعموم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، ولكن لا يعني ذلك أن الشرك الأصغر يخلد صاحبه في النار، لا، الشرك الأصغر يعذب صاحبه بقدر ما عمل من الشرك ثم يكون مآله إلى الجنة. الذي يخلد فاعله في النار ما هو؟ الشرك الأكبر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن الشرك أن يعمل الإنسان العمل للدنيا، أن يعمل للدنيا، يؤذن ليأخذ الراتب، يكون إماما ليأخذ الراتب، ليس قصده أن يتقرب إلى الله بالأذان ولا أن يتقرب إلى الله بالإمامة، ولكن من أجل أن يحصل على الراتب، هذا شرك، لأنه أراد في عمله الدنيا. وقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقد قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طيب، هذه النقطة الأخيرة مشكلة، لأن كثير من الأئمة وكثير من المؤذنين يقومون بذلك العمل من أجل الراتب، وهذا مشكل. فهل يعني ذلك أن يتخلى عن الأذان والإمامة؟ نقول نعم، إذا كانت هذه نيته فليتخلى، لأن كونه يصبح فقيرا من المال خير من كونه يصبح فقيرا من الإخلاص. ولكن نقول قبل ذلك صحح النية، انوي أنك تتقرب إلى الله بالأذان وبالإمامة، ولكنك تأخذ ما رتب على ذلك للتقوي عليهما وعلى القيام بهما. قال ابن تيمية رحمه الله في مثل هذا: من أخذ مالا ليحج به فلا حرج، ومن حج ليأخذ المال فليس له في الآخرة من خلاق. وهذا نحتاج إليه فيما يأخذه بعض الناس أيام الحج من الدراهم ليحج به عن غيره، فإننا نقول له: هل أنت أخذت هذه الدراهم لتحج بها أو حججت لتأخذ الدراهم؟ إن كان الأول فلا حرج، لأنه من باب الاستعانة برزق الله على طاعة الله. وإن كان الثاني ففيه الحرج، لأنه اتخذ الدين وسيلة للدنيا، والعكس هو الصحيح، أن الدنيا هي التي تتخذ وسيلة للدين. طيب، المتابعة، عرفتم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كانت العبادة موافقة للشرع في أمور ستة، وهي: السبب، الجنس، القدر، الكيفية، الزمان، المكان. طيب، يقول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. بما، ما هذه اسم موصول تشمل ما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن والسنة. قال تعالى: وهو الحق من ربهم. وهذه الجملة تدل على أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام حق، سواء كان طلبا أم خبرا. انتبه، ما جاء به الرسول فهو حق، سواء كان طلبا أم خبرا. وحينئذ نسأل: ما موقفنا من الطلب وما موقفنا من الخبر؟ من يعرف؟ نعم، لا، ما موقفنا من الطلب؟ ماذا نكون تجاه الطلب؟ تمام، أسرع. موقفنا من الطلب الطاعة، أن نقول سمعنا وأطعنا وننفذ، إن كان أمرا فعلنا وإن كان نهيا تركنا. ما موقفنا من الخبر؟ التصديق. تمام، أن نقول آمنا وقبلنا وصدقنا. هذا هو الإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما ثواب هؤلاء الذين آمنوا بما نزل على محمد؟ ثوابهم قوله: كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. كفر عنهم سيئاتهم أي سيئات أعمالهم، وأصلح بالهم أي حالهم وشأنهم، فجمع الله لهم بين أمرين: بين إزالة السوء وحصول الخير، إزالة السوء بتكفير السيئات، وحصول الخير بإصلاح الحال. وقوله عز وجل كفر عنهم سيئاتهم يبينه تماما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والآية الثانية بعد هذا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. هذه الآية تعليل لما قبلها، فمن اتبع الباطل والعياذ بالله حصل له من الضلال بقدر ما يتبعه من الباطل، فمن عصى الله فقد اتبع الباطل، ينقص من إيمانه بقدر معصيته وينقص من هداه بقدر معصيته، لأنه إذا كان اتباع الحق سببا للخير فاتباع الباطل سبب للشر. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك أي مثل هذا التبيين والتوضيح يضرب الله للناس أمثالهم. ثم قال فإذا لقيتم الذين كفروا، يعني في ميدان القتال، فضرب الرقاب، ضرب الرقاب ضرب هنا مصدر بمعنى الأمر، أي فاضربوا رقابهم حتى إذا أثخنتموهم في القتل وأذللتموهم بالقتل وأضعفتموهم بالقتل فحينئذ شدوا الوثاق. ما معنى شدوا الوثاق؟ أي شدوا الوثاق منهم بالأسر، لا تأسروهم قبل أن تثخنوهم بالقتل، أثخنوهم بالقتل حتى لا تقوم لهم قائمة، ثم بعد ذلك أسروهم. وإذا أسرتموهم فإما منا بعد وإما فداء، إلى متى؟ حتى تضع الحرب أوزارها، أو نقول حتى هنا للتعليل، أي لأجل أن تضع الحرب أوزارها، إما منا بعد وإما فداء. الجملة هنا الأخ ماذا تفيد؟ لا، إما منا وإما فداء، ماذا تفيد؟ تخير، تمام. إما منا وإما فداء، يعني إما أن تمنوا عليهم فتطلقوهم، وإما أن تفادوهم. بماذا؟ بمال أو منفعة أو رجال. تفادوهم بإيش؟ بمال أو منفعة أو رجال. بمال بأن يطلب من الكافر المأسور أن يدفع فداء، فيقال مال لا نطلقك إلا بمئة مليون، هذا إيش؟ فداء. بماذا؟ بمال. أو بمنفعة نقول لا نطلقك حتى تصلح طريق لنا، تكون عاملا مع العمال كما فعل المسلمون في أسرى بدر، حيث فادوهم بتعليم أبناء الأنصار الكتابة. الثالث برجال، كيف رجال؟ يكون عندهم أسرى منا فنقول أعطونا أسرانا نعطيكم أسراكم. هذا التخيير يا جماعة هل هو تخيير تشهي أو تخيير مصلحة؟ نعم الثاني، تخيير مصلحة، يعني لا يحل لمن يلي أمر المسلمين في هذا الشأن أن يخير أو أن يتخير إلا ما تقتضيه المصلحة. وهنا نأخذ ضابط في هذا المقام، نأخذ ضابطا مفيدا، نقول إذا كان المقصود بالتخيير التيسير فهو تشهي، وإذا كان التخيير في التصرف للغير فهو مصلحي. أعيد، إذا كان التخيير للتيسير فهو تشهد، يعني اشتريت كذا أو اشتريت كذا، وإذا كان التخيير مصلحيا لمصلحة الغير فهو حسب المصلحة. ولي أمر المسلمين يخير بين هذا وهذا، هل هو للتيسير عليه أو لمصلحة المسلمين؟ الثاني، لمصلحة المسلمين، فيجب أن يختار ما هو أصلح من المن أو الفداء. طيب، إذا خيرنا ولي يتيم بين شيئين، بين نوعين من التصرف، وقلنا لولي اليتيم أن يفعل كذا أو يفعل كذا، فما نوع هذا التخيير؟ مصلحي ولا تيسير؟ ولي يتيم، ولي يتيم قلنا افعل هذا أو هذا، يعني نقول يخير ولي اليتيم بين أن يفتح متجرا بمال اليتيم وبين أن يعطيه شخصا ثقة مضاربة، ما هذا التخيير؟ مصلحي، ينظر المصلحة ما هو تشهي. لكن لو قلنا للإنسان إذا لزمته كفارة يمين أطعم 10 مساكين أو أكسهم أو أعتق رقبة، المقصود بإيش؟ التيسير فهو خيار أو فهو تخيير تشهي. فقوله تعالى إما منا بعد وإما فداء تخيير مصلحة، لأنه ولاية على الغير. قال الله عز وجل ذلك، يعني الحكم، يعني ذلك هو الحكم، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. سبحان الله، لو شاء الله عز وجل لانتصر من الكفار وكفى المؤمنين القتال، ولكنه بحكمته جعل الأمر سجالا بين المسلمين والكفار ليبلو بعضهم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وإذا نظرنا إلى هذه السنة وجدنا أنها سنة مضطردة، يبلو الله تعالى الناس بعضهم ببعض، فينصر هؤلاء أحيانا وينصر هؤلاء أحيانا، ولو شاء الله عز وجل لانتصر من الكفار فأهلكهم وأبادهم جميعا بكلمة واحدة، لكن هذا يفوت به مصالح كثيرة، منها حكمة الله عز وجل، لأن من حكمة الله أن تبقى الأرض بين مؤمن وكافر، لو كان الناس كلهم مؤمنين لم يكن للإيمان تلك القيمة، لأن الإنسان لا يمكن أن يخرج عن بني جنسه، لكن إذا كان هناك طريقان، طريق كفر وطريق إيمان، هنا يتبين ويتميز فضل الإيمان. ومنها أنه لو كان الناس كلهم مؤمنين لسد باب الجهاد، أليس كذلك؟ إذا كانوا كلهم مؤمنين هل يمكن أن يقوم بعضهم يجاهد بعضا؟ لا. لو كان كل الناس مطيعين انقفل باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا منكر وحينئذ لا أمر لا نهي عن منكر، ولا إخلال بمعروف وحينئذ لا أمر بالمعروف. ولكن من حكمة الله عز وجل أن جعل العبادة منهم مؤمن ومنهم كافر ليبلو بعضهم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أيها الإخوة، تعلمون أن أعداء المسلمين لا ينحصرون في نوع معين من الكفر، بل كل من خالفهم في دينهم فهو عدو لهم. ولننظر هل المنافقون الذين بين المسلمين والذين يتظاهرون بالإسلام هل هم أعداء للمسلمين؟ هم أعداء، يصلون معنا ويصومون معنا، وإذا خرجنا للجهاد خرجوا معنا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فهل هؤلاء أعداء؟ نعم أعداء، وهم أشد من الكفار عداوة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه هم العدو فاحذرهم، وجملة هم العدو جملة اسمية معرفة الطرف. وأنزل الله في شأنهم سورة كاملة، وفي سورة البقرة في أولها ذكر الله المؤمنين الخلص والكافرين الخلص والمنافقين. كم ذكر في المؤمنين الخلص والكافرين الخلص؟ آيات قليلة. في المنافقين آيات كثيرة أكثر من الصنفين، وذلك لعظم خطرهم وشدة عداوتهم. نسأل الله تعالى أن يطهر البلاد منهم. اليهود والنصارى أعداء للمسلمين؟ أعداء؟ ما هو الدليل؟ لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فإذا اليهود أعداء، المشركون أعداء وهم أشد الناس عداوة، النصارى ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، فهم أقرب الكفار مودة لنا. ويقرأ المسلمون هذه الآية ويأخذون بأولها دون آخرها، كما يقرأ القارئ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ويسكت، وإذا قرأ لا تقربوا الصلاة وسكت قال إن الله ينهى عن قربان الصلاة. قال الآخر وأزيد إن الله قال فويل للمصلين ويسكت، فيكون الأول قرأ الآية التي فيها النهي عن قربان الصلاة، والثاني قرأ الآية التي فيها الوعيد لمن صلى. ولكن كلام الله متصل بعضه ببعض. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، في جملة حالية مقيدة، وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والآية الثانية فويل للمصلين، من الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. هذا الذي يقول أقرب الناس مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ولا يقرأ آخر الآية يخطئ في الاستدلال. كمال الاستدلال أن تستقرئ الدليل كله، ولهذا قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذا الوصف الذي هو علة الحكم هل هو منطبق على نصارى زماننا والزمان السابق منذ زمن بعيد؟ الجواب لا، ما رأينا منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. رأينا منهم قسيسين يدعون الناس إلى النصرانية بكل ما يستطيعون، ببث الإذاعات وإرسال المنشورات وإرسال الأشرطة إلى صناديق البريد في بلاد الإسلام. وقع لأحد الجماعة عندنا في صندوق بريده شريط، فلما استمع إليه وإذا هو يدعو إلى النصرانية دعاء صريحا واضحا، لأنهم يتتبعون الناس ويأتينا منهم عمال يعرفون مواقع أو يعرفون المواقع عندنا ويبثون سمومهم، فهم على العكس مما ذكر الله سبحانه وتعالى في النصارى حين نزول القرآن. ولذلك نسمع هذه الأيام أن عندهم هجمة شرسة على المسلمين وعلى الإسلام، لكن من قدروا أن يهجموا عليه هجوما عسكريا قاموا به، ومن لا يقدرون عليه فإنهم يبثون سمومهم خلال إعلامهم الذي لم تمنع منه الحصون ولا المراقبة، لأن وسائل الإعلام الآن انتشرت انتشارا عظيما خفيا وظاهرا. وما حال أهل البوسنة والهرسك؟ ما حالهم ببعيد؟ ولقد سمعنا الأفاعيل المنكرة التي لا يفعلها ذو ضمير ولو كان أكبر عباد الله. يأتي الرجل إلى الفتاة ويزني بها بين يدي أبيها وأمها، يتفجر القلب دما وتتفتت الكبد حينما يشاهد عدوه يجامع بنته أو أخته أو يجامع زوجته أو أمه أو غير ذلك من المنكرات العظيمة التي يندى لها الجبين. ولهذا أحثكم ونفسي على الفزع إلى الله عز وجل ودعائه أن يفرج الكربة عن هؤلاء الإخوة الذين أصيبوا بهذه المصيبة، وأن يذل كل عدو للإسلام من النصارى واليهود والمشركين والملحدين والمنافقين. ادعوا الله يا أخواني، ادعوا الله عز وجل، ابذلوا ما استطعتم من أموالكم. أتريدون أن يفعل بأخوانكم هذا الفعل وأنتم رافلون بالنعم مطمئنون على فرشكم؟ أين الأخوة الإيمانية؟ أين النشوة الرجولية أن يفعل النصارى بإخواننا هذه الأفاعيل؟ وكثير منا لا يدري ماذا فعلوا أو لا يهتز قلبه لما فعلوا. فعلينا أن نرجع إلى الله عز وجل بالدعاء في سجودنا وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة وفي كل أحوال وأزمان وأمكنة ترجى فيها الإجابة. ادعوا الله عز وجل أن ينصرهم ويفرج كربتهم وأن يمنحهم رقاب أعدائهم ويورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم. وادعوا الله أيضا على من ساعدهم وعاونهم سرا أو علانية أن يكبته ويخذله وينزل به بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، ويشتت شمل حكوماتهم حتى يقعوا في البلاء والشر والفتنة. وهم أعداء مهما كان، كل كافر من يهودي أو نصراني أو مشرك فهو عدو لكم، لا يودون لكم الخير أبدا، ولن ينفعوكم بشر إلا وقد أخذوا منكم أكثر مما أعطوكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المقام أن ينصر إخواننا في البوسنة والهرسك وأن يفرج كرباتهم وأن يذل أعداءهم وأن يمنحهم رقاب أعدائهم أسرا وقتلا وتشريدا، وأن يورثهم ديارهم ونساءهم وأموالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله تعالى أن يفرج عن جميع المسلمين في كل مكان ممن اضطهدهم أعداء الإسلام، وأن يهدي دعاة الإسلام إلى الحكمة والتأني وإتيان الأمور من أبوابها حتى يحصل المقصود ويزول المكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، ندعو الله الليلة في القيام، ونسأل الله أن يجزي إمامنا هذه الليلة خيرا حين دعا في دعاء القنوت بما نريد أن يدعو به، وأن يوفق بقية أئمتنا وأئمة إخواننا في كل بلاد الإسلام لمثل هذا الدعاء. ايش ناخذ اليوم؟ فيها أسئلة الآن؟ طيب، كم بقى على القيام؟ لا ناخذ درس. يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية ونصرانية بشرط أن لا يخشى الفتنة في دينه، فإن خشى الفتنة في دينه فحرم عليه، لا من أجل أنها لا تحل له، لكن من أجل درء المفسدة. نعم، خلاص، ما في السؤال.
أحسن الله إليكم وجزاكم خير الجزاء. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه مشكاة المصابيح: كتاب الفتن، باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال. قال رسول الله عن النواس بن سمعان قال: ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال، فقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وفي رواية: فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف، فإنها جواركم من فتنته، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعات يمينا وعات شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة فتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به، فيأمر السماء فتمطر، والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، وأسبغة ضروعا، وأسبغه ضروعا، وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخريبة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرب، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى إلى قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي.
سبق الكلام على أول هذا الحديث وبيان أن الدجال يأتي من طريق بين الشام والعراق، وأنه عاث يمينا وشمالا، يعني يأتي في الأرض فسادا من اليمين والشمال، وأنه سريع المشي كالغيث استدبرته الريح، وأن مكثه في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كجمعة يعني كأسبوع، والرابع والرابع وما بعد كسائر أيامنا. وفي هذا الحديث استفهم الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي كسنه، هل يكفيهم في هذا اليوم صلاة يوم واحد؟ قال لا، اقدروا له قدره. وما نقدروا له قدره أي صلوا في هذا اليوم صلاة سنة كاملة، هذا المعنى. وفي هذا الحديث من الفقه حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال فيما ينفع، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا كيف كان سير الشمس المعتاد 24 ساعة في اليوم والليلة، وفي هذه الحال يكون 12 شهرا في اليوم والليلة، لم يسألوا عن هذا السبب الكوني القدري، لأن الأمور الكونية القدرية لا نتعبد بها، لكن سألوا عما يهمنا في هذا الأمر، وما هو؟ العبادة، الصلاة هي التي ينبغي أن يسأل عنها. أما الأمور الكونية القدرية فهذه أمرها إلى الله، ولسنا متعبدين بها، إنما نتعبد بما كلفنا الله تعالى فعله. سألوا عن الصلاة فأخبرهم أن يقدر له قدر لها قدرها. فهذا اليوم الذي كسنه كم صلاة يصليها المسلمون فيه؟ السنة 360 أو 354، اضربوها في 5، 354 إذا كانت قمرية، 360 إذا كانت شمسية، والسنوات الشرعية هي الهلالية، اضربوها في 354، اضربوها 5 في 354، 1770، صح الحساب عندنا اثنين يشهدون، 1770، يعني في هذا اليوم الواحد يصلي المسلمون 1770 صلاة. هذا أول يوم. ثاني يوم كشهر، 30 يوم في 5، 150 صلاة. اليوم الثالث كأسبوع، 7 في 5، 35 صلاة. بقية الأيام كأيامنا. وفي هذا الحديث رد واضح على من زعم أن اليوم الأول من الدجال كسنة باعتبار شدته لا باعتبار زمنه، لأنه لو كان كسنة باعتبار شدته لم يكن فرق بينه وبين أيام الرخاء في أنه لا يجب في اليوم والليلة إلا كم؟ 5 صلوات. فالصحابة أفقه من هذا الذي زعم أن المراد بكونه كسنة من حيث الشدة، والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم. إذن يمكث 40 يوما، مقدار 40 يوما بحسب الأيام المعتادة كم؟ سنة وشهر و7 أيام و37 يوم، سنة وشهر و7 أيام و37 يوم، شهرين و14 يوم، هذه مدة الدجال. وهذا الدجال يصل إلى كل الأرض ويدخل كل بلد إلا بلدين هما مكة والمدينة، لا يستطيع دخولهما. ويجعل الله سبحانه وتعالى على يديه فتنة، بل فتنا عظيمة، منها أنه يدعو القوم فيطيعونه فتصبح أرضهم مخضرة خصبة، ومواشيهم أطول ما يكون ذرة، وأسبغ ما يكون ذروعا، وكذلك أملأ ما تكون بطونا، وينعمون. ويأتي إلى القوم فيدعوهم فينكرونه ويكذبونه فيصبحون ممحنين، ويأتي إلى الخربة فيدعوها فتخرج كنوزها من ذهب وفضة وغيرهما تتبعه كيعص بالنحل، ويأمر من يأمر فإذا أطاعه ألقاه في جنة معه جنة ونار، وإذا عصاه ألقاه في نار. هذه الجنة هي نار في الحقيقة، وهذه النار هي جنة في الحقيقة، ويحصل فتنة عظيمة. ولهذا أمرنا أن نستعيذ بالله من فتنة الدجال، مع أنه من فتنة الدنيا، من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وبينما هو كذلك إذ نزل عيسى بن مريم مسيح يقابل مسيحا، انتبه، مسيح يقابل مسيح، لكن المسيح ابن مريم مسيح هدى ورشد وخير ونبوة، والمسيح الدجال مسيح غي وضلالة وكفر وكذب ودجل. ولهذا قال بعض العلماء المتحذلقين، قال لا تقل المسيح الدجال، قل المسيح أو المسيح بالخاء الدجال، ولكن نقول هذا ليس بصواب، الصواب أن نقول المسيح، لكن فرق بين المسيح هذا والمسيح هذا. المسيح ابن مريم سمي مسيحا لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا أبرأه الله، يبرئ الأكمه ويبرئ الأبرص بإذن الله. والمسيح الدجال كان مسيحا لأنه ممسوح العين، أعور العين، وفرق بين الوصفين. فنحن نقول هذا مسيح هدى وهذا مسيح ضلالة، هذا مسيح رشد وهذا مسيح غي، هذا مسيح صدق وهذا مسيح كذب. ينزل، والغريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف نزول عيسى بن مريم وصفا دقيقا، قال ينزل عند المنارة الشرقية البيضاء شرقية دمشق. ولنسأل الدمشقيين إن كانوا حاضرين الآن، هل في شرقي دمشق منارة بيضاء؟ سوري، سوري، هل سوري ودمشقي ما فيكم أحد؟ ما فيكم أحد راح للشام؟ ما في منارة؟ وين؟ أين هو؟ ها؟ في شرقية دمشق؟ أي، ما هي منارة؟ طيب، على كل حال سيكون شرقية دمشق منارة بيضاء ينزل عندها المسيح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وينزل عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر، يقطر ماء، إن خفضه قطر، وإن رفعه تحدر منه مثل الجمان. فينزل في الأرض ولا يدع كافرا يصل إلى نفسه ويجد ريح نفسه إلا هلك، وريح نفسه يصل إلى حيث ينتهي بصره، بعيد أو قريب؟ بعيد، نفس الواحد منا لا يذهب بعيدا، لكن نفس عيسى الذي يقتل به الكفار لا ينتهي إلا حيث ينتهي بصره. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدرك الدجال عند باب اللد فيقتله، عند باب اللد. هل هناك قرية أو مدينة تسمى اللد؟ ها؟ في فلسطين الذي يحتله اليهود، نسأل الله أن يمنحنا رقابهم وأن نفكهم من أيديهم. طيب، يقتله هناك، ثم ينطلق عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إلى قوم أنجاهم الله من فتنته فيمسح وجوههم ويبشرهم بما أعد الله لهم من الثواب. فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى بأمر آخر. ونستمع إليه في الحديث. أعد يقترب باب لد
حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى إلى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم ويقول لقد كان بهذه مرة ما. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل ببيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، ويحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، وفي رواية تطرحهم بالنهبل، ويستوقد المسلمون من قسيتهم ونشابهم وجعابهم 7 سنين. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر.
بعد أن يقتل عيسى بن مريم الدجال ويلتقي بمن عصمهم الله من فتنته ويبين لهم ما لهم من الأجر عند الله، فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم أني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم. المراد بالعباد هنا ليست عبودية الشرع بل عبودية القدر، لأن العبادة يا أخواننا تنقسم إلى قسمين: عبادة شرعية وعبادة كونية قدرية. فكل الناس بل كل الخلق عباد لله عبادة قدرية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أما العبادة الشرعية فهي عبادة من يقومون بشرع الله، وهذا خاص بالمؤمنين. يأجوج ومأجوج عبادتهم لله من باب العبودية القدرية أو الشرعية؟ القدرية، لأنهم مفسدون في الأرض. يقول في الحديث يوحي الله عز وجل إلى عيسى أني أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم، يعني لا قدرة لأحد بقتالهم لكثرتهم وحنقهم وشدتهم. ويأمر الله عيسى أن يحرز عباده وهم المؤمنون إلى الطور، فيحرزهم إلى الطور، فيقبل يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كل مرتفع يأتون، ويعني هذا أنهم يملؤون الأرض كل حدب، ما قال لم يقل من حدب معين، من كل حدب ينسلون يعني يأتون سراعا، كما قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يعني يسرعون، قال الله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا. إذن هؤلاء اليأجوج ومأجوج يأتون من كل حدب، كل شيء مرتفع في الأرض، وإذا به أقوام من يأجوج ومأجوج يأتون مسرعين. ومن يأجوج ومأجوج؟ هل هم جن أو إنس أو عالم ثالث؟ وهل أشكالهم كأشكال هؤلاء أو لا؟ الجواب أنهم إنس من بني آدم، لكنهم مفسدون في الأرض. والدليل على أنهم إنس من بني آدم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه ذات يوم فقال إن الله يقول يا آدم يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك، استمع، فيقول أخرج من ذريتك إلى النار، بعثا إلى النار، أو قال بعث النار، أخرج من ذريتك بعثا إلى النار أو قال بعث النار. فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال بعث النار من كل 1999، كل هؤلاء من بني آدم في النار، واحد في الجنة. لما حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بذلك كبر عليهم الأمر وعظم عليهم الأمر.